المهم هل ينفخ فيه؟
اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. هذا الحديث لا يدل على أنه لا يشترط أن يأخذ غبارا من الأرض، لأنه قد يقال هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط أن يمسح بجزء من التراب والغبار. لا يقال هذا الحديث يدل على أنه عليه الصلاة والسلام نفخ في يديه، وفي رواية مسح اليمين على الشمال، أن هذا من أجل تخفيف الغبار والتراب العالق باليدين، وليس معنى هذا أنه لا يمسح بشيء منه. ولذلك يقول الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإذا نجمع بين النصين، نقول منه ولكن ليس على سبيل المبالغة والإكثار من الغبار والتراب الذي يؤذي، لأنه إذا كثر التراب في اليد، أسيما إذا ضرب في تراب له غبار وتعلق أجزاء قليلة صغيرة من التراب، إنه قد يشق عليه إذا مسح وجهه يتلوث الوجه بهذا التراب. فالأمر وسط بين الأمرين، لا هكذا ولا هكذا. لا يقال أنه دليل على أنه لا يأخذ شيئا من الغبار ومن التراب، وليس معنى ولا أيضا يقال إنه يمسح بكامل التراب الذي أخذه من الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفخ في يديه، والنفخ لا يذهب بجميع التراب العالق، مرة نفخ ومرة مسح ومرة نفض، ثلاث روايات. كل هذا يدل على أن المقصود تخفيف التراب العالق باليدين. سيأتي في رواية أنه تفل في يديه، لكن هذا محمول على أنه يعني بمعنى النفخ، تفل في يديه يعني بمعنى النفخ، هو قد يكون عوريق يسير، لكن المقصود أنه نفخ في يديه لتخفيف التراب العالق. وفي هذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والعقل أنه قد ينسى، وهذا من طبيعة البشر أنه قد ينسى شيئا من الأمور الكبار، الأمور الواضحة، ولا عيب على الإنسان أن ينسى شيئا من العلم ولو كان هذا الشيء من الأمور الكبار. إن عمر رضي الله عنه نسي هذه القضية مع أنها حصلت له، خرج هو عمار في سفر رضي الله عنهما فأجنبا فلم يجد الماء، أما عمار فإنه اجتهد وتمعك، يعني قاس التيمم على الغسل، فإن الغسل لابد فيه من تعميم البدن، فظن أن الطهارة بالتراب كذلك، فعمم بدنه بالغبار، تمرغ كما في بعض الروايات تمرغت كما تمرغ الدابة، فعفر جسده كله بالتراب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين له هذا غير مراد، وأنه يكفي أن يمسح الوجه واليدين، لأن التيمم رخصة مبناه على التيسير. أما عمر رضي الله عنه فنسي، وذكره عمار فلم يذكر، ذكره بذلك فلم يذكر. هذا يدل على الإنسان قد ينسى أشياء من العلم ولو كانت من الأشياء والأمور الواضحة، أن هذا لا ينقص من قدره، هذا من طبيعة البشر. وهل يستدل بهذا على أن من لم يجد الماء والتراب أنه لا يصلي؟ ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، لكنه لا شك قول ضعيف، بل قول ساقط، وأن من لم يجد الماء ولا التراب فإنه يصلي من غير شيء. وعمر لم يصلي هذا اجتهاد منه، ظن أن من لم يجد الماء قبل العلم بالتيمم أنه لا يصلي، فعمر رضي الله عنه لم يصلي، لكن ليس فيه دلالة على أن من لم يجد أحد الطهورين أنه يترك الصلاة وأنها تسقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الذين صلوا. ويستدل بعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا عجز عنه ما صلى من غير شيء ما تقدم.
قال رحمه الله: باب التيمم للوجه والكفين. حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار رضي الله عنه بهذا، وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه. وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال عمار الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمام رضي الله عنهم كنا في سرية فأجنبنا، وقال تفل فيهما. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن قال عمار لعمر رضي الله عنهما تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفان. حدثنا مسلم عن شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر رضي الله عنه فقال له عمار رضي الله عنه وساق الحديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار رضي الله عنه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه.
هذه الحديث فيها دليل على أن التيمم للوجه والكفين فقط، وأنه ضربة واحدة فقط، فما زاد على ذلك فهو لا يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام، إما مرفوع ضعيف وإما موقوف، ولا يعارض به هذه الحديث الصحيحة، لأن الموقوف للاجتهاد فيه مجال فلا يكون له حكم الرفع. العمدة على حديث عمار وما جاء في معنى حديث أبي الجهيم، وما عدا فإنه لا يعول عليه. جاء في عن ابن عمر أن التيمم ضربتان، لكن هذا لا يثبت مرفوعا فلا يعارض به المرفوع، فقال التيمم ضربة واحدة فقط، وجاء المسح مسح اليدين إلى المرفقين، وهذا كذلك قال لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا. رجح الأئمة وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما، هذا فيه مجال قياس على الوضوء، مجال الاجتهاد والقياس على الوضوء، فلا يكون له حكم الرفع لأنه ليس من الأمور الغيبية، يعني فيه مجال الاجتهاد، فلا تعارض به الحديث الثابتة المرفوعة. فالصواب أن التيمم ضربة واحدة فقط، يضرب الأرض بيديه ثم يمسح اليمين على الشمال تخفيف التراب، ثم يمسح وجهه ويديه، كفه اليسار يمسح اليمين باليسار ويمسح اليسار باليمين، الكفين فقط ولا يزيد إلى المرفقين. وبعض الفقهاء يرى أنه يضرب الأرض بيدي مفرجتي الأصابع، هذه زيادة ليست في الحديث، فلا يقال أن هذا مشروع، قالوا من أجل أن يدخل التراب بين الأصابع قياسا على الوضوء، لأن الوضوء سن تخليل الأصابع، لكن يقال القياس مع الفارق لم يذكر في الحديث، وهذا قياس مع الفارق، والتيمم مبناه على التيسير والتسهيل، ولذلك ليس في تخليل لحية، فالتيمم رخصة المراد به التيسير على المكلف، يقال يضرب الأرض على حاله سواء كانت مفرجة ولا غير مفرجة، الأمر واسع، يضرب الأرض بيديه ويمسح وجهه وكفيه، بعضهم أيضا يقول يمسح الوجه بالأصابع والكفين بالراحتين. لماذا؟ قالوا لأنه لو مسح الوجه باليدين لصار الغبار إيش؟ مستعملا، فلا يطهر الكفين. وهذا فيه أولا أن قاسوه على أمر مختلف فيه، أولا لا نسلم بصحة القياس، هذا واحد، والثاني أن الأمر المقيس عليه ليس عليه دليل، والقياس لا يكون إلا يلحق فرع بأصل ثبت بالدليل، أما ما لم يثبت بالدليل فكيف يقاس عليه؟ فالذي يريد أن ينقض القياس يقول لا أسلم بالأصل الذي تقيسون عليه، إذا لم يسلم بالأصل لم يكن هناك قياس، إذن هذا قياس ضعيف من الجهتين، هو لأنه أن القياس مع الفارق بين الوضوء والتيمم، والأمر الثاني أن المقيس عليه وهو الأصل هنا مختلف فيه، والصواب أنه أن الماء المستعمل مطهر كما تقدم، وليس هناك دليل على أنه لا يطهر، يقال أنه وظاهر الحديث لا يدل على هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لما ضرب الأرض به، ما قال عمار مسح وجهه بأصابعه ومسح كفيه براحتيه، لما قال مسح وجهه وكفيه، فهذا يدل على أنه يمسح الوجه بجميع اليدين والكفين كذلك، فمن ادعى غير ذلك فعليه الدليل. أمر فيه سهولة وفيه يسر، ليس فيه هذه الشروط وهذه التخصيصات، الأمر مبني على التيسير والتسهيل، هذا هو الصواب في صفة التيمم. لكن اختلف العلماء في مسألة، وهي هل يجب الترتيب أم لا. منهم قالوا يجب الترتيب لأنه ظاهر القرآن، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فإن قال قائل الآية ليس فيها دليل على الترتيب لأنه مذكور بالواو، والواو تفيد العطف دون الترتيب، فالجواب على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قرأ الآية لما أراد السعي من الصفا والمروة من شعائر الله، قال أبدأ بما بدأ الله به، وهذا هو الأصل أن الله تعالى يبدأ بما يبدأ به، ولكن ذهب فريق آخر من العلم إلى أنه لا يشترط الترتيب، قالوا لأن الآية ليس فيها ترتيب والحديث ليس فيها ترتيب، ولا سيما أنه جاء عند البخاري كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح، قال مسح كفيه ثم وجهه، مسح كفيه ثم وجهه، وثم تفيد الترتيب، فهنا يعني دلت هذه الرواية على أنه بدأ بالكفين ثم الوجه، وهذا واضح لأنه لا ترتيب، وأنه لو مسح الكفين قبل الوجه أن تيممه صحيح، وهذه الرواية عند المؤلف سيذكرها بعد قليل، وهي أقوى دليل على عدم وجوب الترتيب. فالخلاصة أنه يقال الأولى بلا شك أن يرتب، أن هذا هو ظاهر القرآن، وهذه الرواية قد يكون فيها شيء، قد يكون فيها خطأ من الراوي رواه بالمعنى وأخطأ فيه، فيقال ظاهر القرآن أن الترتيب يبدأ بما بدأ الله به، هذا هو الأصل وهذا هو الأرجح، أن ما بدأ الله به يكون مقدما، الله تعالى يبدأ بالأهم، وهذا له نظائر كما في قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، المهاجرين والأنصار بدأ بالمهاجرين قبل الأنصار لأنهم أفضل، وقال تعالى ربي موسى وهارون يبدأ بموسى قبل هارون لأنه أفضل، وهذا له نظائر، إلا إذا خرج عن ذلك يكون بسبب، إذا خرج السياق عن ذلك يكون بسبب، إذا تقديم هارون أمن بربي هارون وموسى، قالوا هذا لأجل مراعاة آخر الآيات، مراعاة آخر الآيات فيكون التقديم والتأخير لسبب، وإلا الأصل أن الله تعالى يقدم الأفضل والأولى. فالخلاصة أن الأحوط والأفضل أن يبدأ بالوجه، يمسح وجهه ثم كفيه، ولو عكس فلا نقول إنه يبطل لهذه الرواية، ويقول لو خالف وعكس فتيممه صحيح، لكن الأفضل أن يرتب.
قال رحمه الله: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء. وقال الحسن رحمه الله: يجزئه التيمم ما لم يحدث. وأما ابن عباس رضي الله عنهما وهو متيمم. وقال يحيى بن سعيد رحمه الله: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء، فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جيدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير، أو قال: لا يضير، ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف، ودعا علي رضي الله عنه، فقال: اذهبا فابتغي الماء. فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سقيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها: أين الماء؟ فقال لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوفا. قال لها: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابئ.
قال: عندكم النص؟
نعم.
خلوفا؟ وأنتم الناس إنك اصلح حال اصلح خبر عندي بالرفع.
قال لها: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابع. قال: هو الذي تعنين. فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وأوكأ أفواههما، وأطلق العزالي، ونودي في الناس: اسقوا، واستقوا. فسقى من سقى، واستقى من شاء.
عزالة.
وأطلق العزالي
كسر اللام،
كسر اللام وفتح الياء،
يمكن وجهين لا أعرف العزالة.
ونودي في الناس: اسقوا، واستقوا. فسقى من سقى، واستقى من شاء. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك. وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وإيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة، حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب، وحملوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها، قال لها: تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابع ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. قال أبو عبد الله رحمه الله: صبأ خرج من دين إلى غيره. وقال أبو العالية رحمه الله: الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور.
قل مؤلف رحمه الله: الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. يعني المقصود بهذا أن الصعيد الطيب، الصعيد الطيب معناه الطاهر، هذا هو الصواب في تفسير الطيب، والمراد به الطاهر. وأما من قال الطيب معناه هو الذي صعيد الحرف من الحذاء ليس بظاهر من الآية، إنما المراد الطيب ضد الخبيث، المراد به ما تصاعد على وجه الأرض وكان طيبا أي طاهرا. تقدم أنه لا بد أن يكون له غبار مما من النصوص السابقة. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، يعني معنى هذا أن من تيمم كفاه، وأن الصواب أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا. وهذه المسألة فيها خلاف مشهور، ذهب بعض العلم إلى أن التيمم مبيح وليس برافع، وذهب الآخرون إلى أنه رافع. الذين قالوا أنه مبيح يقولون يبيح الصلاة وهو على حدث، هذا الفرق بين مبيح ورافع. يقول: من تيمم فحدثه باقي، لكنه جاز له أن يصلي رخصة، ولذلك إذا حضر الماء وجب أن يتوضأ، لأن الحدث موجود، ولو كان الحدث قد ارتفع لما وجب عليه الوضوء. واضح هذا؟ أنه لو كان ارتفع الحدث فكيف رجع؟ ما حاجة أن يتوضأ إذا أحدث مرة ثانية. يعني إنسان مثلا تيمم ثم حضر الماء ولم يحدث، فقالوا لو كان التيمم رافعا للحدث لما حاجة، لما وجب عليه أن يتوضأ، لأن الحدث قد ارتفع وانتهى. فمدام يجب عليه أن يتوضأ وأن التيمم يبطل بحضور الماء، هذا معناه أن الحدث لا يزال موجودا فوجب عليه رفعه بالماء. هذا واضح. ومن يؤيد هذا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أجنب وتيمم، توضأ وتيمم فصلى بأصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بهم وأنت جنب؟ فقال رسول الله: أني خشيت وإن توضأت إن اغتسلت أن أهلك أو أن أموت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. الشاهد قوله: إيش صليت بهم وأنت جنب، يعني ما أنه جنب ولو تيمم، أن الجنابة لا تزال باقية ولو تيمم. هذا القول ظاهر في قوة، لكن القول الثاني أصح، والذي دلت عليه ظواهر النصوص، قول عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما قال ورافعا أو ما قال مبيحا، جعل التربة لنا طهورا، ما قال مبيحة، قال طهورا. والله تعالى لما ذكر التيمم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج ولكن يريد ليطهركم. فدل ظاهر القرآن ودل ظاهر السنة الصحيحة على أن التيمم مطهر. وأما وجوب استعمال الماء فهذا يقال أنه مطهر تطهيرا مؤقتا، هذا الجمع بين النصوص أنه يطهر تطهيرا مؤقتا، فإذا حضر الماء زال ذلك التطهير ورجع الحدث مرة أخرى، ولا مانع أن يكون مطهرا، وهذا التطهير مؤقت لوجود الماء، إذا وجد الماء عاد الحدث وجب عليه استعمال الماء. وأما حديث عمرو فإنه جاب عنه ما صليت بهم جنبا، يعني في اعتقادك أنك جنب، وليس المراد أنه جنب في الحقيقة، لأنه لا يجوز الإنسان يصلي جنبا، فهذا يعني يحتمل أنه أراد يعني أن يختبره ويختبر فهمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا الاجتهاد، وأنه التيمم وصلى وعليه جنابة بدون غسل، فيعني كان يريد أن يختبر كيف أقدمت على الصلاة وأنت لم تغتسل وأنت تعتقد أنك جنب، لأنه فعل هذا اجتهادا ليس بنص. فلما بين العذر بين له وجه الاجتهاد قال تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا، يعني أعجبه جوابه وسكت مقر له. ماذا يترتب على هذين القولين؟ إذا قلنا إنه مبيح وليس برافع ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه الأمر الأول أنه لا بد أن يتيمم لكل صلاة، وجه ذلك لأنه يستبيح به هذه الصلاة، يتيمم لأجل هذه الصلاة، قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهو ممر بالتيمم، فإذا تيمم استباح بهذه الصلاة، إذا جاءت صلاة أخرى أيضا يتيمم ليستبيح الصلاة الثانية، فقالوا إنه لابد أن يتيمم لكل صلاة. وأما من قال إنه رافع فإنه لا حاجة أن يتيمم لكل صلاة، والصواب أنه لا حاجة أن يتيمم لكل صلاة، لكن لو قال إنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر أن يتيمم فاقد الماء، أن يتيمم فاقد الماء لكل صلاة، فالجواب على هذا أنه جاء عن ابن عباس خلاف ذلك رضي الله عن الجميع، فيقال هذا قول صحابي اجتهاد معارض بقول صحابي آخر، وابن عباس أفقه من ابن عمر رضي الله عن الجميع، فأقوال الصحابة إذا تعارضت لم يكن أحدهما حجة على الآخر، فيطلب الترجيح بدليل آخر. وقال الحسن يجزئ التيمم ما لم يحدث، هذا يؤيد أي القولين أنه إيش رافع. وأما ابن عباس وهو متيمم، أما ابن عباس وهو متيمم يعني الذين يرون أنه مبيح وليس برافع يقولون المتوضئ أولى بالإمامة من المتيمم، لأن هذا يتوضأ بطهارة كاملة يصلي بطهارة كاملة، وذاك يصلي مع الحدث ولكنه معفو عنه، ومن يصلي بطهارة كاملة أولى، لكن دل هذا الأثر أنه لا فرق، وأنه إذا كان المتيمم هو الأقرأ أنه يأم ولا يضيره لأنه رافع كما تقدم. وقال يحيى بن سعيد رحمه الله لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها، يعني هذا دليل على أنه أو يعني المؤلف يشير إلى أنه لا بأس أن يصلي على مثل هذه الأرض التي فيها ملوحة وفيها رطوبة في الغالب، السبخة هذه تكون فيها ملوحة ورطوبة فقد لا يكون فيها غبار، فقال نعم إذا لم يجد إلا هي فلا بأس أن يتيمم بها كما تقدم. ما ذكر هذا الحديث الطويل، هذا الحديث الطويل هذه وقعت النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، النوم عن صلاة الفجر وقعت أكثر من مرة في هذا الحديث، حديث عمران، وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم، فبين الحديثين تغاير لا يمكن الجمع بينهما، في حديث أبي قتادة كان النبي عليه الصلاة والسلام أفرد بعدد قليل 6 أو 7 وقريب من هذا العدد، وليس معه أبو بكر ولا عمر، ولذلك لما صلوا بعد طلوع الشمس قال ما ترون الناس صنعوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الناس فقدوا نبيهم، فقال أبو بكر وعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم، وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامكم، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، هذا دليل واضح الآن من السياق على أنهما حادثتان، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنه في هذه القصة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، كبر عمر وحتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي قتادة لم يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح. وهذا يحمل على التعدد، إذا لم يمكن الجمع فيحمل على التعدد، وأن النوم حصل أكثر من مرة ولا مانع من ذلك. هنا يقول عمران رضي الله عنه: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا أي مشينا بالليل، حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة لا وقعة أحلى عند المسافر منها. يعني يبين السبب في نومهم عن الصلاة، أنهم تعبوا وساروا أكثر الليل فنزلوا من آخر الليل، قد اجتمع عليهم التعب والسهر فناموا نوما عميقا ولم يستيقظوا. فما أيقظنا إلا حر الشمس، أي ناموا حتى أصبحوا، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان يسميه أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقف حتى يكون هو استيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه، يعني من الوحي، قد يوحى إليه في النوم، ورؤيا الأنبياء وحي، كما ثبت في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ورؤيا الأنبياء وحي، لأن الشيطان لا يتسلط على النبي فهو محفوظ من الشيطان، فما يراه في المنام فهو وحي. ولذلك لما رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده نفذ ذلك واعتبره أمرا مباشرا، اعتبره أمرا وحيا مع أنها رؤيا منام، فكانوا لا يوقظون لئلا يقطعوا الوحي. فلما استيقظ عمر رأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا أي شديدا قويا، فكبر ورفع صوته بالتكبير. هذا فيه الجمع بين المصالح، لم يوقظه ابتداء يعني مباشرة، والأمر يحتاج إلى إيقاظ لأن الصلاة فاتت الوقت تأخر، فجمع بين الأمرين، لم يوقظه لكنه كبر. وهذا من يعني حسن التصرف الذي تميز به عمر رضي الله عنه، فإن له مواقف كثيرة يتصرف تصرفات عظيمة يأتي القرآن يوافق فيها، حتى شهد النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ملهم وأنه محدث، أن يكن من أمتي من أحد فإن عمر بن الخطاب منهم، أي من المحدثين. فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم فقال: لا ضير. هذا يدل على أن من لم يفرط أنه ليس عليه شيء، أنهم معذورون بالسهر بسبب السفر، كما جاء في الحديث: لا سمر إلا لمصل أو مسافر، في شيء من الضعف لكن معناه صحيح، فالمسافر محتاج إلى السهر من أجل أن يسير فهو معذور بسهره، أما من تعمد السهر الذي يؤدي إلى فوات صلاة الفجر فهو آثم ليس بمعذور، يعني يمكن لكل إنسان أن يسهر بدون عذر وينام من آخر الليل، والغالب أنه لن يستيقظ حتى لو وضع منبها، فالغالب أنه لن يستيقظ. ثم يقول إنه معذور، النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر، لا، وقال هذا تسبب في فوات الفريضة فهو آثم، لأن المتسبب كالمباشر، فهو كالمتعمد لفوات الفريضة، لأنه يعلم أنه أو يغلب على الظن أنه إن تأخر وسهر أنه لن يقوم، أو يقوم متثاقلا لا يجد نشاطا ولا خشوعا في صلاته. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الحديث بعد العشاء، ينهى عن الحديث عن السهر، قال: لا سمر إلا المصلين المسافر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: جدب لنا، أي زجرنا، جدب للنبي عليه الصلاة والسلام السمر بعد العشاء. أما إذا سهر لسبب وعذر ثم نام وهناوي وعازم على القيام واتخذ الأسباب فإنه لا حرج عليه إذا لم يقم. فلما استيقظ شكوا إلى الصام قال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحل. سبب الارتحال بينه عليه الصلاة والسلام في كما جاء في رواية عند مسلم، قال: إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، لأن النوم عن الصلاة من الشيطان، فقال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان فارتحلوا. فأخذ من هذا بعض أهل العلم أنه يسن لمن فاتته صلاة، من نام عن صلاة حتى خرج الوقت، ألا يصلي في نفس المكان الذي نام فيه، أنه حصلت فيه هذه الغفلة، فالسنة أن ينتقل إلى مكان آخر، يعني نام في هذه الغرفة، السنة أن يصلي في غرفة أخرى، ينتقل عن المكان الذي أصابته فيه الغفلة، ولو كان معذورا وليست معصية، لكنه حصل له غفلة وحضره الشيطان، لأنه جاءت رواية تحولوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة، والرواية الثانية هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، فالسنة أن يتحول عن هذا المكان ويصلي في مكان آخر. فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة وصلى بالناس. هذا يدل على مشروعية الأذان للصلاة الفائتة، لما ما فاتته صلاة فإنه يؤذن لها، يؤذن ويقيم، كما جاء في حديث أبي قتادة صريف عمر بلالا فأذن ثم صلى الركعتين يعني قبل الصلاة ثم أمره فأقام فصلها كما كان يصليها، معناه أنه يصليها بجهر ولو بعد طلوع الشمس، يصليها جماعة ويجهر فيها بالقراءة، وصنع كما كان يصنع كل يوم، يعني معناه أنه جلس يذكر الله قدر الوقت الذي يجلسه كل يوم يقضي ما فاته عليه الصلاة والسلام من الجلوس. هذا يدل على أن الإنسان إذا فاته شيء من الخير والعبادات التي تعود عليها أن السنة أن يقضيها ولو فات وقتها. فسارغ ثم فلما فتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال ما معك فلان صلي مع القوم. هذا يدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يقعد والناس يصلون ولو كان قد صلى. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الرجلين اللذين صليا في رحالهم ثم جاءوا حضر المسجد فلم يصلي، قال لا تفعلوا إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصليا فإن لكم نافلة. لا يجوز أن يبقى بأي عذر، ما يجوز أن يبقى بأي عذر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبادر بالإنكار عليه، أنه أراد أن يعرف السبب، لأنه يبعد أن صحابيا من الصحابة رضي الله عنهم لا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بدون سبب، فهذا فيه أدب الإنكار، وأن الإنسان إذا رأى شخصا على معصية في الظاهر أنه يستفسر، أنه قد يكون معذورا فلا يستحق الزجر والتعنيف، يقول يا فلان لماذا تأكل في رمضان، فيقول والله أنا مريض ومعذور، فيقول له طيب أنت معذور لكن لا تأكل أمام الناس، فهنا صارت معصيته خفيفة، لأنه أصل الفطر هذا هو الكبيرة، لكن كونه جاهر أمام الناس يعني دل هذا يجعله خفيفا فيرشده، لكن لو كان يأكل بدون عذر لاستحق التعزير، والإنكار عليه يكون شديدا، فالإنسان يسأل ويتحرى حتى يعرف أن هذا الشخص على منكر. ولذلك ذكر العلماء من شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قال العلم بأن هذا الفعل حرام الذي يفعله من ينكر عليه، أولا تعلم أن هذا الفعل حرام، الأمر الثاني أن تعلم أنه حرام عليه في ذلك الوقت والحال، لأنه قد يفعل المحرم وهو جائز له لسبب أو لآخر، فلا يبادر بالإنكار حتى يتبين له أنه يفعله على وجه التحريم وليس له عذر. فلما أخبره الرجل قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. أن الرجل ما علم أن التيمم يجزئ عن الوضوء فأرشده إلى التيمم، وهذا أيضا يعني هذا هو الظاهر، هذا الشاهد من حديث سلمة على أن التيمم يكفي عن الماء وأنه يرفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر. وأما الآية ففيها خلاف بين أهل العلم، هل الآية تدل على أنه يتيمم للحدث الأكبر؟ هذا محل نظر، فيه خلاف، قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الأصغر، أو لامستم النساء. هنا في خلاف بين العلم، منهم من حمل الملامسة على اللمس، لا سيما أنه جاء في رواية أو لمستم النساء، قالوا هذا المراد بالحدث الأصغر، أنه إذا لمس المرأة انتقض وضوءه. ومنهم من قال أو لامستم معناه الجماع، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالآية فيها دليل على مشروعية التيمم من الحدث الأكبر. فلما كان فيها يعني احتمال يستدل بالأحاديث، حديث عمار رضي الله عنه وهذا الحديث، فإنها صريحة في مشروعية التيمم للجنابة، وأن التيمم يرفع الجنابة. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا ودعا علي فقال اذهبا فابتغي الماء، على دليل على أنه أن الأخذ بالأسباب مطلوب، وأنه لا ينافي التوكل على الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، ولو دعا الله تعالى لأمطرهم، لكنه كان يفعل الأسباب عليه الصلاة والسلام. فإذا ضاق الأمر ولم يوجد شيء فإنه يدعو الله تعالى فيحصل ما يحصل من الخوارق. فانطلق فتلقي امرأة بين مزادتين أو صفيحتين، المزادة هي جلد كبير، قالوا جلد يزاد معه آخر أو أكثر فتكون قربة كبيرة، يعني يوضع في الماء أكبر من القرب لأنها تكون من عدة جلود تجتمع، على بعير. فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمسي هذه الساعة ونفرنا خلوف. النفر هما الرجال من الثلاثة إلى العشرة، خلوف يعني أنهم قالوا طلبوا، خرجوا في طلب الماء، وفي قول الخلوف يعني أنهم تخلفوا في يعني شغل أو عمل، يعني تقول يعني تعتذر أنها هي التي طلبت الماء، لأن نفرها أي رجالها قد يعني تخلفوا عن الحضور وخرجوا لبعض الأعمال والأشغال. قال لها انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ، قال هو الذي تعني. هذا رد حسن جميل، لأن قالت الذي يقال له الصابئ، هنا ماذا يقولون؟ لو قالوا نعم لوافقوها وهذا لا يجوز، ولو قالوا لا لما اطمأنت وذهبت إليه. فقال هو الذي تعني، أو هو الذي نعم هو الذي تعني، وهذا أحسن ما يكون من الرد، لأنه لا يصلح هذا ولا هذا. ونظير هذا في سورة النمل، في قوله تعالى في قصة سليمان مع بلقيس، لما أحضر عرشها قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، فلما جاءت قيل هكذا عرشك. هنا الآن فيه التلبيس، أراد سليمان عليه السلام أن يختبر عقلها، فما قال أهذا عرشك، لو قيل أهذا عرشك ماذا تقول؟ تقول نعم من عرفته، لكن ما قال أهذا عرشك، قالوا أهكذا عرشك، أهكذا، هل عرشها هكذا؟ لا نقول هكذا وليس هكذا، إن قيل ليس هكذا فهو هكذا، لأنه تغير قليلا في شيء باقي وشيء تغير. نكروا لها عرشها يعني نفس العرش، لكن غير في بعض المعالم بعض الأشياء وترك البعض، ما غيروا كامل، هو نفس العرش حصل عليه تغيير، فأراد أن يختبرها فسأل سؤالا موهما: أهكذا عرشك؟ إن قالت نعم فالجواب صح ولا خطأ؟ خطأ، أنه ليس هكذا. وإن قالت لا فالجواب خطأ، لأنه فيه شبه به. فردت أحسن رد وأجابت أحسن جواب، قالت كأنه هو، يعني لا لم تقل لا ولم تقل نعم، قالت كأنه هو، فعلا كأنه هو، كأنه هو، في لأنه حصل عليه تغيير، فلم تقل هو لأجل التغيير ولم تقل لا لأنه هو، فقالت كأنه هو. وذلك قال وأوتينا العلم من قبلها، يعني هذا جعل علما دل على أن عندها علما وعقلا وفهما. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ما الذي جعلها تكفر مع هذا العقل والعلم في أمور الدنيا والذكاء وصدها ما كانت تعبد من دون الله؟ إنها كانت من قوم كافرين. فهذا هو السبب، التقليد. وهذا يدل على خطورة التقليد، وأن من ولد في بيئة كافرة أنه في الغالب أنه يقلد ما يسمع من الصغر، إلا إذا أراد الله به خيرا وفتح عليه. قالوا هو الذي تعنيه فانطلقي، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث. هنا قد يقول قائل يعني كيف أخذوها بدون إذنها وبدون رضاها، كانوا أخذوها غصبا. الجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن يقال إنها مشركة حربية، فيجوز أخذها هي والماء الذي معها، وليس هناك دليل أنها صاحبة عهد أو نحو ذلك، أنها من أهل العهد، فيعني هم ما أخذوها، مع أنه يجوز أخذها وماءها، ولكنهم لم يفعلوا. فإذا كانت حربية فلا إشكال في أخذها، وإن كانت معاهدة ولا يجوز أخذها، فإن هذا من باب الضرورة. فيجوز إنسان مثل هذا الفعل من باب الضرورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة عطشوا عطشا شديدا، فيجب عليها إذا كانت من أهل العهد أن تأتي معهم لإنقاذ حياتهم من الهلاك، لأنه في سفر والماء بعيد. قالت عهدي بالماء أمسي هذه الساعة، يعني لها يوم وليلة تمشي من الماء، معناه بينهم وبين الماء يوم وليلة، وقد عطشوا عطشا شديدا، فهذا يجوز إنقاذ حياة المعصومين، فلا إشكال في هذا مع الوجهين. فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وأوكى أفواههم وأطلق العزالة. ذكر الحافظ الفتح أنه جاءت رواية أبو النقال عند الطبراني وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض في هذا الماء ثم أعاده. وهذه المزادة لها فم من أعلى ولها فتحة من أسفل، تسمى العزلاء، جمعها عزالة، لها فتحة لفم المزادة من فوق ولها عزلاء من تحت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق الأفواه من أعلى وصب من الماء وتمضمض فيه ثم أعاده في أعلى المزادة، ثم أمر بفتح العزالة، جمع عزلة، يعني عزلة هذه وعزلة هذه، لأن الماء المبارك صبه من أعلى، فلو صب من أعلى لخرج مباشرة، فأراد أن يبقى هذا الماء المبارك ويصب من أسفل من أجل أن تبقى البركة في هذا الماء، وهذا الذي حصل. وفي هذا آية عظيمة من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تكثير الماء، لأن هذا لا يستطيع السحرة. الساحر عنده قدرة تغيير على إيهام الرائي، التمويه والمخادعة، بحيث يريه الشيء وهو ليس كذلك، لكن تغيير الحقائق وتكثير، هذا فيه ماء خلق جديد، هذا ماء معين زاد أضعاف مضاعفة، لأن الصحابة كانوا كثيرين وشربوا وسقوا وملأوا الأوعية، هذا ماء كثير. ولذلك تعجبت المرأة عجبا شديدا، قالت العجب إنه لأسحر الناس، ولكن هذا لعدم معرفته بالسحر، وإلا من يعرف السحر فإن هذا لا يمكن يكون سحرا. الساحر يخيل إلى عين الرائي، لكنه لا يغير الحقائق، فلا يقلب الأعيان ويكثر القليل، وهذا فيه تكثير لهذا الماء. فالله تعالى خلق ماء جديدا، ماء كثيرا، ببركة ما صبه النبي عليه الصلاة والسلام، ما تمضمض فيه. وهذا فيه دليل على أن الإهاب إذا دبغ طهر، لأن هذه الجلود ذبائح مشركين، وذبائح المشركين ميتة، ولكن لما دبغت طهرت، ولذلك توضأوا بهذا الماء وشربوا منه، ولو كان الجلد نجسا لنجس الماء ولم ينتفع به. فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذاك نعط الذي أصابته الجنابة إناء من ماء. الدليل على أن الغسل يؤخر عن الشرب، أنه يبدأ بالشرب، فإن بقي شيء توضأ واغتسل، وإن لم يبقى شيء فإنه يتيمم فيقدم الشرب على الوضوء نحوه. قال اذهب فأفرغه عليك، هذا فيه دليل كما تقدم على أنه لا يجب المضمضة والاستنشاق، مما استدل به على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق. وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، ويم الله. ويم الله هذه صيغة قسم أصلها وأيمن، يعني أيمان، أيمان الله، لكن خففت فحذفت النون فصارت ويم أو وأيم بالوصل والقطع، ويم الله. وفيه محذوف أيضا تقديره قسمي، ويم الله أي وأيمان الله قسمي، أو وأيمان الله أقسم بها، فهذه صيغة قسم معروفة، هذا تقديره ويم الله. لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أن أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. هذا يدل على جواز القسم لتأكيد الأمور العظيمة وإن لم يكن فيه طلب، ولا يدخل في قوله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. إذا أراد الإنسان أن يؤكد أمرا عظيما من أمور الدين فلا بأس أن يقسم ابتداء، ولو كان السامع مصدقا له غير مكذب وغير شاك ولا طالب للقسم، لأن هذا من تعظيم شعائر الله ومن تأكيد هذه الأمور العظيمة، فلا بأس أن يقسم ابتداء. وقد أقسم النبي عليه الصلاة والسلام مرات كثيرة بدون أن يطلب منه عليه الصلاة والسلام، قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، والله والذي نفس محمد بيده لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين، وأمثلة كثيرة. وهذا يدل على أنه أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الماء الكثير والمزادتان بحالهما، أو زاد الماء وصار أكثر من قبل. في حديث بعض الروايات قال وهي تكاد تنضرج من الملء، يعني تكاد تنشق من الملء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة، هذا من باب المكافأة على الإحسان، لأنهم حبسوا هذه المرأة ربما ارتاعت أو خافت وكذا، أخذوها وأتوا بها بدون اختيارها وحبسوها، وحصل انتفاع بمائها بفضل البركة التي أوجدها الله في هذا الماء. فالمرأة يعني احتبست وربما أنها خافت وحصل نفع من مائها، فجازوها على ذلك حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب، حملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها، قال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا. يبين لها أننا ما أخذنا منك شيء، وأن هذا الطعام ليس لأجل الماء الذي أخذنا ولكنه رزق من الله جل وعلا. فاتتها له وقد احتبست عنه، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقد لقيني رجلان فذهب إلى هذا الذي قال له الصابر فعلى كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، وقال بأصبعه الوسطى والسباب وعطف من السماء يعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فكان المسلم بعد ذلك يغيرون على من حول من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه، يعني البيوت المجتمعة. فقالت يوما لقومها ما أرى، هذا معناه الذي أرى، ما موصولة الذي أرى وليست نافية، الذي أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا وليس نسيانا لأجل ما حصل بيني وبينهم من تلك الواقعة، لأنهم انتفعوا بمائها وأعطوها ذلك الطعام، فصار هذا من باب يعني ترغيبهم في الإسلام لعلهم يسلمون، لأنهم رأوا رأت آية عظيمة، ولا شك أن مثل هذه الأمور العظام تنقل، لا شك في ذلك أنها تنقل ويعني تشاع بين الناس. هذه طبيعة البشر، إذا رأى إنسان أمرا عجيبا لا يسكت، ينقله، وهذه طبيعة الناس، يتحدثون بالعجائب والغرائب التي يرون. فعلموا أن لا بد أن تخبر قومها بما رأت، فاجتمع، يعني هذا من باب ترغيب في الإسلام، أنهم رأوا، أنهم سمعوا عن تلك الآية العظيمة، وأيضا لا يغيرون عليهم، تركوهم، فهذا يعني من باب السياسة ومن باب حسن الدعوة والترغيب في الإسلام، أنه إذا كانت هذه الأسباب والوسائل ترغب الشخص في الإسلام فلا بأس أن يتلطف الإنسان مع الكافر وأن يحسن إليه مع إقامة الحجة والبيان والترغيب، لا بأس بذلك من أجل أن يستميل قلبه إلى الإسلام. فكانوا يدعونهم عمدا لأجل ترغيب في الإسلام، وأثر فيهم ذلك فهداهم الله، قال فهل لكم الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. قال أبو عبد الله صبا خرج من دين، أبو عبد الله يعني المؤلف البخاري، صبا خرج من دين إلى غيره، وقال أبو العالي الصابئين وفي نسخة الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، هذا الأقرب أنهم فرقة من أهل الكتاب. وأما القول بأنهم طائفة كانوا يعبدون النجوم فإن هذا فيه بعد، لأن الله تعالى قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلو كانوا يعبدون النجوم ويعبدون الكواكب لما كان لهم طريق إلى رضا الله جل وعلا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن، يعني معناه أن الصابئين هؤلاء منهم من هو مؤمن ومنهم من هو مشرك، وهذا حال أهل الكتاب، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، منهم من هو على الدين الصحيح والإخلاص والتوحيد، ومنهم من هو على الشرك، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، فالصابئون فرقة من النصارى، منهم من هو على التوحيد والإخلاص والصدق والمتابعة، ومنهم من انحرف، فالذين على التوحيد هؤلاء وعدهم الله تعالى بدخول الجنة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.